حتى لا أطيل يعني وأبدأ في أحكام الصداق، لأن كان أحكام الخطبة في آخر مرة ورد لنا أكثر من 6000 سؤال تقريبا عن أحكام الخطبة التي تكلمنا عليها في المحاضرة التي سبقت، فلا أعلم إذا تكلمنا عن الصداق كم من الأسئلة سيأتي. غير أن القضية أن لو اعتبرنا أن الكلام في الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية عبارة عن عقود، فنقول كما يقول العامة العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، وإن كان على هذه الجملة لنا فيها أو لنا عليها وقفات، فالعقد شروط وأركان من الله عز وجل، فإذا تعاقدنا على غير مباح فلا يحل، إذا تعاقدنا على غير مباح فلا يحل، فما أقدرش أقول العقد شريعة المتعاقدين على إطلاقها، لا، الجملة مقيدة. فلنفترض أنا وأنت تعاقدنا على شروط لا تجوز شرعا، هل هذا العقد يكون شريعة المتعاقدين؟ هذا شريعة المعروف مين يعني، خلاص شريعة الشياطين، وأظن الشيطان ممكن يستحي أن يتعاقد على هذه العقود. لكن لو اعتبرنا هذه قاعدة مسلم بها العقد شريعة المتعاقدين، فطالما اتفقنا على أمر معين في زواج أو في طلاق، فلما يأتي الخلاف بعد ذلك؟ اتفقنا في بداية الأمر على أمور معينة، 1، 2، 3، 4، فليه عندما نطبق هذه الأمور نجد الخلاف؟ الأسئلة التي وردت أنا لا أسميها إلا أسئلة سخيفة، رغم أن ما ورد من الأسئلة أنا أسمعه في الفتاوى تقريبا يوميا، ودائما أقول أنتم اتفقتم على هذا؟ يقول لا، اتفقنا على كيد 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 كيد. تسأل الطرف الآخر أصل هو خلف معايا في كيد، يا أخي أنا ما لي دعوة بخلف معك، أنا اللي عايز أقوله أنت اتفقت في الخطبة على هذه الأمور، لا تستحسن الخطيب ولا تستحسن الخطيبة فتتغافل بهذا الاستحسان عن حقوق وواجبات لابد أن تكون في المخطوب والمخطوب، في الخاطب والمخطوب، لأن يعني القاعدة الفقهية بتقول كده، عند الخلاف تظهر النواه، طول ما احنا متحابين مع بعض وكويسين فالدنيا ماشية كويس جدا، بس نختلف الدنيا بتختلف. تعالوا نشوف الإمام مالك كيف عقد هذا الباب الذي قال فيه باب ما جاء في الصداق أو الصداق، في الصداق بالكسرة أو الصداق بالفتح والحباء، الصداق أو الحباء. الصداق أو الصداق أو الصداق بالكسرة هي بمعنى النحلة التي تصدق بها الزوج على زوجته، النحلة الجزء المفروض عليه أن يتصدق به على زوجته. لماذا قالوا عليه نحلة فريضة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيرد علينا قال في مجمل أحاديثه التمس لها ولو خاتم من حديد، هذا أقل ما يكون، حتى الإمام مالك قال حتى لو ساوى ربع دينار، طبعا على كلام الإمام مالك، مش النهاردة هنقول خاتم ألماظ، قضايا تجارية كثيرة بتنفك عشان قطعة ذهب أو ما شكل هذه الأمور، فأقل ما قيل هو الخاتم من حديد. أظن النهاردة لو فكرت تخطب بخاتم من حديد هتاخذ بخاتم من ال يعني هتاخذ مداسات الجزم اللي موجودة كلها في المسجد إن شاء الله يعني. فقالوا صداق أو صداق هذا ما يتصدق به الزوج على زوجته، مع اعتبار أنه لابد أن يكون موجودا وإن قل، لابد أن يكون موجود وإن قل، ولذلك سنعلم أن الذين يتزوجون بما يقال بمهر القرآن هذا لا يجوز، مع أن في نصوص به ولم يجوزه العلماء من بابين، ذكر مالك أنه مهر لا يوفى، هل معك شيء من القرآن الحديث كما سيمر علينا، قال نعم فزوجها بمهر من القرآن، احنا بنستعزب هذا الكلام الآن، لكن لو نظرنا في كون المهر دين على الرجل لزوجته يثبت عليه من أول استحقاق أنه استحل فرج زوجته، طيب هذا الدين كيف يوفيه إن أداه بحقه؟ هل سيؤدي القرآن بحقه؟ دي النقطة التي تكلم فيها الإمام مالك وسيأتينا الكلام. قال مهر لا يوفى، من منا يعلم حتى ولو صورة دخل بها زوجته؟ لو علمها صورة واحدة هل يلزمه أن يعلمها هذه الصورة غدا وبعد غد أم يقتصر على علام أول مرة؟ لو قلنا نعم أول مرة تكفي يبقى حصرنا القرآن في عصر معين، لو قلنا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان يلزمها كلما تجدد معه فهم للقرآن الكريم أن يعلمها معنى الآية التي تجدد معه، وهذا محال. فقال مالك مهر لا يوفى، خلاص. ومن الفقهاء، وهذا قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، أنهم قالوا هذا المهر كان خاصا طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لا يستحل به فرج، القرآن لا يستحل به فرج، والنبي قال المهر للفراش، المهر للفراش، فطالما تستحل به فرج يبقى لابد أن يكون له قيمة، خلاص. أما كلمة الحباء هو العطاء، العطية، الهبة الذي يعطيها الزوج لزوجته. من هذا قال مالك باب ما جاء في الصداق والحباء. وكما انتهجنا النهج الذي انتهجناه في الأبواب التي مضت، سنتكلم، سنذكر الأحاديث تبركا بها، ثم سنذكر جملة الأحكام التي وردت عليه. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم، معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتك، قد أنكحتكها بما معك من القرآن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جزام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك وإنما كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. باقي النصوص جاءت غالبها فتاوى عن إمام مالك سنذكرها في بابه، لكن الباب انعقد على النصين الأولين. تعال نشوف هذه الأحاديث اشتملت على كم حكم شرعي تقريبا، والأحكام التي انبنت عليها هل هي واقعية أم افتراضية؟ لأننا تكلمنا في قضية الحكم الافتراضي أو الفقه الافتراضي أو الفقه الأرأيتي، الأرأيتي هكذا يسمى، ويسمى هذا المذهب بمذهب الأرأيتيين. أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، فسموا بمذهب الأرأيتيين. وهذا المذهب أجاد فيه الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن، تابعهم في ذلك مالك ولكن كان أقل منهم، وانعدم ذلك عند الشافعي وعند أحمد. فالفقه الافتراضي هو فقه المسائل التي لم تحدث افتراضا من الإمام أنها لما تحدث يكون موقفها كذا وكذا وكذا. فتعال نشوف هذه المسائل التي تكلم فيها مالك هل هي من الأرأيت أم هي من الواقع. هذه المسائل أولها حكم الصداق. لما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس لها ولو خاتم من حديد، نقول اختلف الفقهاء في هذه الجزئية لضآلة خاتم الحديد. هل لا يجوز للزوج أن لا يسمي في العقد مهرا لزوجته؟ هل لا يجوز له ذلك؟ أو هل في الإمكان أن الزوج يدخل على زوجته بلا مهر؟ هل هذا جائز عند الفقهاء من قولة النبي صلى الله عليه وسلم التمس لها ولو خاتم من حديد؟ البعض قال لضآلة الخاتم من حديد، وتدرج هل معك شيء، هل معك شيء، حتى وصل هل معك شيء من القرآن؟ قالوا جاز له أن يدخل عليها ولم يسمي لها صداق. طيب إن دخل عليها ولم يسمي لها صداق ما الحكم؟ قالوا يلزمها مهر المثل، يلزمها مهر المثل. طالما أنه يجوز له أن يدخل عليها بلا أن يسمى أو بأنه لم يسمي لها صداق، كيف يعطيها مهر المثل؟ قالوا وإن قل الصداق واجب أن يكون موجود لاستحل به العبد البضع. طالما أنه سيستحل البضع إبا لابد أن يكون موجودا وإن قل، لابد أن يكون موجود وإن قل. الجمهور قالوا أن هذا المهر أو هذا الصداق من حق المرأة، من حق المرأة. الحنابلة قالوا لا، هذا ليس من حق المرأة ولكن من حق ما تتجهز به المرأة لزوجها. بمعنى أن الحنابلة بهذا التعريف قالوا أنه حق للرجل يعود على ابنته أو موليته. إذن يحصل عند الناس النهاردة بياخذ المهر يشتري بعفش، يجيب مطبخ، يجيب مش عارف إيه، يجيب كذا، يجيب كذا، يجيب كذا. أما الجمهور قالوا لا، هذا حق للمرأة خالص، تأخذه المرأة خالص. طب يا عم العفش، قال هذا من حق المرأة على الزوج أن يدخل الزوج بأساس بيته وإن ندر، يعني إذا كان ما فيش حد. لكن ليس للمرأة أن تطلب متاعا للبيت إلا إذا كان من مهرها. ده الجملة دي حتجرينا لنقطة تانية عادة ما يحصل فيها الخلاف، وهي قائمة المنقولات. قائمة المنقولات، احنا عادة عندنا في الدول الشرقية او في دول الشرق اوسطية ان العريس لما بيأتي او الزوج، والله مهر ابنتي بهذه الصورة كده، القائمة قائمة المنقولات كده، الشبكة كده. فنسأل الاعراف والتقاليد، هل هذه الثلاث نقاط المهر والشبكة وقائمة المنقولات كلهم يعتبروا صداق؟ يعني لو كان صداق ابنتك 100,000 جنيه مصري، حتاخد 20,000 جنيه مؤخر، و50,000 جنيه عفش، و30,000 جنيه شبكة، أصبحت الثلاث أمور من الصداق، الثلاث أمور من الصداق. فأصبحت القائمة آنذاك كما قال الأحناف جزء من المهر، يوفى ولو كان ميتا يحسب دينا عليه قبل أن توزع تركته تماما. طيب إن كانت قائمة المنقولات هذه شيء عرفي بعيد عن الصداق، والشبكة شيء عرفي بعيد عن الصداق، كبعض عائلات الصعيد إلى الآن في هذه الأعراف والتقاليد موجودة، تخرج القائمة وتخرج الشبكة خارج ما يسمى بالصداق، فلا يطلب من الزوج إلا ما سماه صداقا أو مؤخرا أو مؤجلا ثيان حسب الأعراف والتقاليد، إن دفعه مقدما أو أخره مؤخرا. وليس ما كونه مؤخرا أن يدفع عند الطلاق كما نسمع من كثير من الناس، هو دين يؤخر لحين السداد. متى يوجب عليه السداد؟ يوجب عليه السداد من يوم استحلال البضع إلى دفعه. دفعه بعد يوم جاز، بعد يومين جاز، بعد سنة، المهم لو مات يخصم من تركته لقول الله عز وجل من بعد وصية يوصين بها أو دين، لأنه دين عليه. يبقى إذن لو أن قائمة المنقولات والشبكة اللي بتدفع أو الشيء اللي الذهب اللي بيدفع للمرأة أو عطية أو هبة أو كما يسمى جزء من الصداق من المهر كاملا، يسمى كله صداق كله، وتحسب القائمة آنذاك من الصداق، والشبكة أيضا تحسب من الصداق، ويجوز كتابتها في قائمة المنقولات. إن هذا بيحدث خلاف، ليه؟ لأنه دين عند الرجل، أصبح الرجل مؤتمن عليه، مؤتمن عليه. طبعا كلمة مؤتمن عليه ده يعني ليها كلام كتير تاني هيجي بابها شكله ازاي، خلاص. أما إن كانت خارج هذه الأعراف وخارج على التقليد، مجرد عرف ساير، هذا يضبطه الأعراف والتقليد إن كتب وإلا فلا، إن كتب وإلا فلا. لكن الأصل السنة أن الرجل هو الذي يقوم بتجهيز بيته كاملا كاملا كاملا، الكلمة طبعا معلومة بقاس والداني، دون اشتراط من الزوجة ماذا يأتي وماذا لا يأتي، ما الذي يأتي وما الذي لا يأتي، ماذا يشتريه الزوج وماذا لا يشتريه الزوج. طيب ايه اللي يحدد ممكن الزوج يجيب اقل الاشياء؟ اللي يحدد هذا ما تناسب عليه العرف والعادة في عائلته. ينظر الحكم عند الخلاف في هذه القضايا، ينظر الحكم الى اخته وبنت خالته وبنت عمته، ماذا كان في بيتها، فيكون في بنتنا التي دخلت بيته كذلك، كما كان هنا يكون هناك، وهكذا دوالي. يبقى إذن كلام الحنابلة أن المهر يكون خاصا يعود على الزوجة بعد ذلك، هذا يدخل في قائمة المنقولات كما قلت. والجمهور قال هو خاص بالزوجة، تكون لها ذمة مالية منفصلة، وهذا يكون لها تماما على اعتبار أن الزوج هو الذي يقوم بتجهيز البيت. النقطة الثانية، اشترط الفقهاء من الحنابلة بالذات أن الصداق لو كان لأبيها مثلا لا يضر كون الصداق عند أبيها بها شيء. يعني فلنفترض أن الزوجة تحتاج مال، أو تزوجت زوج فقير واستدان هو لهذا الصداق، وأرادت الزوجة أن توفي دين زوجها وأخذت المال من أبيها وأعطته لزوجها وفاء لدينها، هل لها تفعل ذلك؟ لها تفعل ذلك، وهذا قول الأئمة الأربعة. ولذلك اشترطوا الحنابلة أن الصداق يعود للأب ما لم يضر بالمرأة شيء. إذا ما رجعش على المرأة ضرر عليه شيء آخر، إن كانت ميسورة أو زوجها ميسور ولا تحتاج لهذا المرء، هذا المهر أخذه الوالد بلا خلاف. طيب المسألة الثانية، توصيف الصداق. احنا قلنا الصداق هذا واجب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، لكن اختلفوا كما اتفقوا على وجوبه، اختلفوا كما قلت في مقداره في أقله. منهم من قال ربع دينار على أن الخاتم الحديد نصف دينار، ومنهم من قال الخاتم الحديد لأن كانت النساء تتزين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن لو خرجنا دائرة شبه الجزيرة العربية سنجد أن النساء كانت منهم من تتزين بالذهب، منهم من كان يتزين بالورق اللي هو الفضة، منهم من كان يتزين بما هو أكثر من ذلك، فهي أمور تتفاوت بين هذا وذاك. فقالوا أقله يكون هذه الصورة، أقله يكون هذه الصورة. طب حكم الوجوب للصداق منين الواجب؟ احنا عامة دائما في استنباط الأحكام الشرعية لما بيأتينا فرع عايزين نأتي بحكم له جديد بيمر كده بمراحل معينة. المرحلة الأولية بنسميها تصور هذا الفرع، حكمه عن الشيء فرع عن تصور في الشيء، ولذلك المرحلة الأولى في استنباط الأحكام نقول تصور الفرع المراد حكمه. نمرة واحد تصوره كده، ايه هو ده؟ طيب نمرة اثنين، خلاص انا تصورت الصداق، مال يدفعه الزوج للزوج، خلاص انا على الاصل لحكم الوجوب، اصل لحكم الوجوب. قال المرحلة الثانية، الاصوليون قالوا المرحلة الثانية يدخل من مرحلة التصور الى مرحلة ما يسمى بالتكييف الفقهي. ما هو التكييف الفقهي؟ اضعه في قالب فقهي هذا المال اللي بيدفعه الزوج لزوجته، ايه الاطار الفقهي اللي يتحمل ان الرجل يعطي لزوجته او لمخطوبته مال؟ هل هو نفقة؟ هل هو عطية؟ هل هو هبة؟ ايه يسمى هذا الامر؟ التكييف الفقهي لما تصورناه من الفرع، خلاص. طيب المرحلة الثالثة قالوا مرحلة المعرفات الشرعية، انا خلاص وضعته في قالب بسميته كيفته فقهيا، طيب التكييف الفقهي ده هعرفه ازاي؟ قال وضحوا لي في المعرفات الشرعية بما يعرف عند الفقهاء. إذا أطلق كلمة صداق ده الفقهاء بيتصوروا إزاي؟ بيعرفوا إزاي؟ خلاص زي ما قلنا، قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال حنبلة قالوا كذا، بيعرفوا إزاي؟ المرحلة الأخيرة خروج الحكم الشرعي له، خروج الحكم الشرعي له. لما نقول النهاردة اتفقت الأئمة الأربعة على أن لا بد من وجود الصداق، حتى قال مثلا ابن حزم وهو برر الأئمة الأربعة قال من ادعى أن العقد الذي لم يسمى فيه صداق باطل فقد خالف إجماع المسلمين، لكن يسمى لها مهر المثل. كأن المسألة متفق عليه أن لابد أن يكون فيه صداق، لكن الخلاف فين؟ في مقدار قد إيه الصداق ده. طب ليه اختلف في المقدار؟ لأن المقدار عرفي، المقدار عرفي، هذه مهرها كذا وهذه مهرها كذا. هذه تمهر بجنيه وهذه تمهر بمليون جنيه، عرفي حسب الحسب والنسب، حسب الجمال، حسب مال أبيها، حسب دينها. ولذلك الأئمة الأربعة وضعوا هذه المعرفات الأربعة لمقدار أو لضبط مقدار المال الذي يدفعه الزوج لزوجته بمقدار الصداق. كيف هي دينها؟ دين نمرة واحد. كيف مقدار جمالها بين النساء؟ دين نمرة اثنين. كيف مقدار حسبها ونسبها؟ العيلة بتاعتها شكلها ازاي؟ أربعة، مال أبيها شكله ازاي؟ ممكن يكون حسيب نسيب عنه لكن ما عندهش فلوس، فقير، لكن ابن أصل فلان ابن فلان، خلاص. لكن لما الأربعة دي تكون موجودة بالطبع هيكون مهر صاحبة الأربعة غير صاحبة اثنين، غير صاحبة ثلاثة، غير صاحبة واحد. فلما تعددت الأسباب التي يحدد من خلالها المهر اختلف المهر بين فلان وبين فلان وفلان، خلاص. يبقى لما أقول الصداق ده في توصيفه بهذه الصورة واجب الوجود مع اختلاف كيفية اعتباره. طب هل ده يترتب عليه عقد؟ هل ده يترتب عليه عقد؟ كان أنا أقول ابن حزم بيقول من قال أن العقد الذي لا يسمى فيه صداق باطل فقد خالف إجماع المسلمين. يعني معنى كده أن العقد لو لم يكن فيه ذكر الصداق هل يصح ولا لا يصح؟ يصح اتفاقا. قضية أبو حنيفة على مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق الذي يسمى بيننا وعلى وعلى، هذه أعراف وتقاليد. لكن العقد ينعقد بأمور ثلاثة: برضا بين الزوجين، بولي يرث منها وترث منه وإن لم يكن موجودا في السلطان ولي من لا ولي له، وشهود الذي علته الإشهار فقط. فلو وجدت هذه الثلاثة في عقد أصبح صحيحا. في شروط مكملات لهذا العقد زي ما قلنا قبل كده: توثيق هذا العقد، توثيقه الشرع الذي ينبني عليه الحقوق، وهذه الأمور. يبقى إذن الصداق غير موجود حتى في الشروط المكملة للعقد. يعني اعتبر الفقهاء قلنا توثيق العقد لابد أن يوثق لخراب الذمم، لكن وجود الصداق ما اعتبروه في العقد. لو وصلنا إلى مرحلة الوطأ ووطأ الزوج زوجته تماما ولم يسمى لها صداق، إيه آخر ما يفعل عند الفقهاء؟ يسمى لها مهر المثل. يعني يصح العقد؟ يصح العقد. ده اللي جرنا إلى الحكم الثاني أو المسألة الثانية: هل الصداق منفصل عن عقد النكاح أم أصل في عقد النكاح؟ لو قلت منفصل عن عقد النكاح يبقى الكلام اللي بنقوله في الأول ده كله صحيح، يبقى عقد بلا صداق يصح. لكن إيه اللي يلزمه؟ يلزمه تسمية مهر المثل. لو قلنا أن الصداق ده من ضمن عقد النكاح فإذ لم يوجد لا يوجع عقد النكاح، يبطل النكاح، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. فانعقدت صحة النكاح بدون الصداق بالإجماع، إلا أنه العقد الذي لم يسمى صداقا للمرأة التي عقد عليها فيه لابد أن يسمى لها مهر أو صداق، يسمى مهر المثل أو صداق المثل. طب ليه؟ إيه فائدة تسميته؟ لأنه بيكون دين باستحلاله للبضع. طالما هيستحل بضع المرأة لابد أن يكون فيه دين وقع عليه، دين وقع عليه. وعايزين نشيل من دماغنا أن الدين كما قلت أنه يدفع عند الطلاق، بل وعند الطلاق احنا يعني بنتلاعب فيه ملاعبة الله بها عليه. لكن هذا يعني حتى ان الفقهاء من نكت الفقه، النكات الفقهية، اختلف الفقهاء في قضية الخلع. احنا عندنا هناخد حاجة اسمها طلاق وخلع. الطلاق من حق الرجل والخلع من حق المرأة. فالخلع هو نفسه طلاق، ان تقول الزوجة لزوجها طلقني، هي تطلب الطلاق وهو يرجع ويقول طلقتك. إذا امتنعت تروح للقاضي، القاضي يحكم بخلعها من زوجها، تختلع المرأة عن زوجها. في حالة الطلاق الرجل يعطي حقوق امرأته، فالمرأة بيبلح حقوق كاملة من نفقة عدة، نفقة متعة إن كان حاضنة لها سكنة، ونفقة حضانة إن كان مرضعة لها، نفقة رضاعة، أجرة رضاعة تسمى أجرة رضاعة، وهكذا باقي النفقات الموجودة اللي نأخذها في الأحكام الشخصية. طيب في الخلع العكس يكون الحق للرجل، فاختلف الفقهاء في الخلع: هل تدفع المرأة هذه النفقات التي يدفعها الرجل في حال الطلاق أم لا؟ القانون المصري والشامي تقريبا يأخذ بمنزل المالكية على أن أقل ما قيل أن تتنازل المرأة عن حقوقها المسمى، تتنازل المرأة عن حقوقها المسمى. إلا أن مالك خالف المذهب مالك في هذه القضية، ومالك قال لابد أن يعوض الزوج كما تعوض المرأة في الطلاق، تدفع له فلوس عشان يرضى بطلاقها. هذا قول الفقهاء في هذه الجزئية. وجاءوا الفقهاء ووقفوا عند المهر. ليه؟ لأن المهر استحل به بضع، استحل به فرج، فكان دفع فلوس قدام الاستحلال ده، هل يرد عند الخلع ولا لا يرد؟ الجمهور على أنه لا يرد، الجمهور على أنه لا يرد. ليه؟ لأنه منفعة قصد حق قصد واجب، حق قصاده واجب، فطالما أن الرجل دفع مالا لاستحلال فرج فاستحل انتهت القضية، وكأن المهر خرج خارج الدائرة. طب ايه اللي هتنازل عنه المرأة؟ لها نفقة عدة، ولها نفقة متعة، خلاص، ولها نفقة سكنة اذا كانت حاضنة، ونفقة حضانة، واجرت مرضعة اذا كانت مرضعة، وباقي النفقات الموجودة هذه تتنازل عنها ولا تتنازل عن هذا. متى لا تتنازل المرأة؟ اذ لم يسمى لها المهر. عشان كده قالوا لابد من تسمية مهر المثل، حتى أنه عند الخلاف يظهر أو عند السداد. لما تيجي المرأة نرضي لك أنا عايزة فلوس، عايزة المهر بتاعي حقها شرعا، ما تقولهاش أنا حذلك عند الطلاق. حتى الأثيمة اللي أنت تمضي عليها لا يكتب فيها أنه يدفع عند الطلاق، حتى الأيمة اللي تمضي عليها بيكتب فيها ترد عند الطلب. فمتى طلبته المرأة كان موجودا. إيه اللي حيكون موجود؟ العين. طب العين ده غير مسمى، كيف حرده؟ لا يسمى عند الخلاف، ولكن الأصل في تسمية الحقوق تكون عند الرضا. الأصل في بيان الحقوق عند الرضا. ليه؟ لأن عند الرضا دائما كل واحد فينا بيكون راضي عما يتكلم به، وعما يحكيه، وعما يقضيه، وعما يرضى عنه. أما إذا اختلف تظهر بقى النوايا ويظهر الخلاف. لا أنا قصدي أدفع قد كده، لا أنا قصدي أتفق قد كده، دي أختي دفع لها قد كده، ده بنت عمي دفع لها. ومهر المثل يكون في مثيلاتها. يعني مثيلاتها؟ مش هروح أقيس على أختي وحيس على بنت عمي وحيس على بنت خالتي كزوج، لا، حيس على أختها هي، بنت خالتها هي، بنت عمتها هي. مهر المثل عندها من مثيلاتها، من بناتها أو بنات عائلتها. ليه؟ لأن المهر مستحق لها، والمستحق له هو المقدر، كما تقول القاعدة الفقهية، المستحق هو المقدر. أنا المستحق المال. النهاردة لما أجي أبيع عربية عندي أنا هقول ثمنها 100 جنيه، ثمنها 200 جنيه، ما يجيش المشتري يقول لا ثمنها 10 جنيه. فمين اللي يقدر؟ صاحب الشيء، إلا إذا غال فيه فيأتي يدخل فيه أهل العرف. يجي يقول لك لا ده بنت خالتها خدت قد كده، ده بنت عمتها خدت قد كده، دي أختها خدت قد كده، أنت ليه طالب أكتر من كده؟ مفهومة يا مشايخ؟ فقضية تسمية المهر تكون دائما عند الرضا لهذه الجزئية. طيب، يعني هذا يجرنا إلى أن تسمية المهر بعد العقد جائزة. تسمية المهر بعد العقد جائزة. احنا النهارده بنشوف في ساعة العقد لما يجي المأذون يكتب وتيجي يقول لك امضى على القايمة، نبص على القايمة تلاقي الفرح انفض كده والناس كلها مشت. ليه؟ احنا ما اتفقناش على دي، احنا اتفقنا على ثلاجة ببابين، واتفقنا على مش عارف غسالة 16 قدم، واتفقنا على مش عارف قد ايه، واتفقنا على شاشتين، الشاشة 50 بوصة، مش عارف هتفرج عليها ايه. تسمع كلام ما انزل الله به من سلطان تماما. فلما نقول ان الفقهاء اتفقوا على ان يجوز تسمية المهر حتى ولو بعد الدخول، ده على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان الاصل في الزيجة انبنى على امرين اتنين، على وصفين اتنين، الرجل نص حديث الدين والخلق، والمرأة جاء فيها نص حديث تنكح المرأة لأربع، مالها أو جمالها أو حسبها ونسبها أو دينها. إيه الأمرين اللي أصبح قاسيا مشتركا؟ الدين. الدين أمرين، أمر في الراجل وأمر في المرأة، هما الأمرين دول ينعقد عليهم العقد، تتم عليهم الزيجة، ينتهي عليهم أمر الواط تماما. عشان لما يا صاحب الدين او صاحبة الدين بعد لو رحت لهم الصباحية، يا عم انت ما سميتش المهر، سمي المهر يا عم الشيخ اللي يرضيك يا مولانا، كم خدت اختها قد كده فهو قد كده. عشان يعرف أن هذا حق لها الله عز وجل فرضه لها. مش هيعرف هذا القدر ولو بعد مليون سنة زواج إلا صاحب الدين، إلا صاحب الدين. وستعرف هي وأبيها أنها لا تغالي في الأمر إلا إذا كانت صاحب الدين. فإن كان القاسم المشترك موجود، أساس الاختيار عند المرأة وعند الرجل الدين، فالأمر نقول كما قال الفقهاء: لو تركه الآدمي إلى ما بعد الوضع جاز ذلك باتفاق الأئمة الأربعة، بل نقول بالإجماع، لأن دخل فيها ابن حزم أيضا، ودخل الشوكاني أيضا من الشيعة الزيدية، وابن حزم من الظاهرية، حتى أن يعني في علل الصدوق للشيعة الشيعة الإمامية ذكرت هذا الكلام ووافقت قول الجمهور في هذه القضية. يعني ما خالف أحد حتى الشيعة في هذه القضية الذين يقولون بالمتعة. ليه؟ لأن تسمية المهر حق من الله عز وجل للزوجة، خلاص؟ يبقى إذن يجوز تسميته ولو حتى بعد الوطن. طيب النقطة الرابعة، لو أن الصداق فسد، الصداق فسد سمي أقل من قدره، أصبح الصداق فاسد، المرأة حقها أن تكون مثلا 10,000 وغبنت في هذا الحق فكتب له 100 جنيه، هذا غب في الحق، لابد أن يرد لصاحبه. طيب لو فسد هذا الصداق ماذا يترتب على العقد ده نمرة واحد؟ ماذا يترتب على حق الصداق ده نمرة اثنين؟ العقد قلنا صحيح سواء سمي وفاسد أو لو يسمى من الأصل. طيب لو أن هذا العقد صحيح والصداق فاسد، إيه نتيجته؟ قال يسمي لها نهر مهر المثل. طيب هل يفسد حق المرأة ولا تطالب به طالما وطئت؟ البعض قال أن هذا إقرار منها بلا صداق، يعني وطء المرأة بلا صداق إقرار ورضا منها أن توطأ بلا أن تأخذ مهرا على ذلك، فقالوا أن فساده لا صلة له لا بالعقد ولا بصحته، يعني ليس للمرأة أن تطلب صداق حتى بعد الوطء. بعض قال هكذا، والبعض الآخر قال لا، لأن الأصل منبني على أن الوطء هذا لا يكون إلا بمهر، لا يكون إلا بمهر، فالحق مسترجع فيه، والمرأة ليس لها أن تتنازل عنه لأنها تنازلت عن أمر آخر وهو الوقت، فكيف تتنازل عن أمرين والرجل لا يتنازل عن شيء؟ فاختلف الفقهاء في فساد هذا الصداق على 3 أقوال: أنه يمضي العقد، وهذا قول الجمهور لأن العقد خارج منه الصداق، أو يختلف إن كان قبل الدخول أو بعد الدخول. لو دخل بها قال يلزمه مهر المثل، هذا رأي ثاني. طب لو لم يدخل بها قال يسمي لها قبل الدخول، يبقى إذن يصح العقد دي نمرة واحد، إن كان دخل بها يلزمه مهر المثل دي نمرة اثنين، إن عقد ولم يدخل بها يسمي المهر قبل الدخول، على 3 أقوال في حالة فساد الصداق، وفساد الصداق إن كان فيه غبن للمرأة. طيب هل يختلف هذا الفساد من بكر لمطلقة ثيب؟ هقول دائما استحلال البضع استحلال البضع استحلال البضع، ما قلنا بكارة وثيب هذا بكر وهذه ثيب، لا، لأن القضية استحلال بضع، لا يفترق استحلال البضع بين البكر وبين الثيب، فكلاهما فعل يوجب له الصداق، فلا يختلف عند الفقهاء عن كون المرأة هذه مطلقة اللي اتجوزت بلا صداق مسمى لها، أو لم تكن مطلقة بكرا لم تتزوج من قبل، فعلى أي حال متزوجة من قبلك فأصبحت مطلقة ثيبا، أو لم تتزوج من قبل فانزالت بكرا، إن فسد صداقها فعقدها صحيح، وإن كان قبل الدخول بها يسمى لها مهر، وإن أدخل بها بلا مهر يسمى لها مهر المثل. طيب اعتبار تقدير الصداق، قلنا اعتبار هذا الصداق كيف يكون أو كميته أو كمه بهذه الشروط الأربعة التي تختار من أجله المرأة: ينظر في مالها، وينظر في جمالها، وينظر في دينها، وينظر في حسبها ونسبها. المجامع الفقهية مؤخرا قالت لكل من هذه الأربعة أمور داخلية ضمنا، اللي بيسموه علماء المنطق دلالة ضمنية. لما أقول المال قال ضمنا لابد أن يكون مالا حلالا، مش هروح أنا الواحدة أبوها بيتاجر في المخدرات يقول عندها مال كتير ودي صاحبة مال، طب فلوس أبوها كله حرام، هل دي تقاس على صاحبة المال الضئيل الحلال؟ طبعا لا يا أخوات. ليه؟ لأن هذا جسم أو لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. فإذا كل صفة من هذه الصفات لها ما تستحمله ضمنا. يعني الحسب والنسب، النار الحسيبة النسيبة، قالوا يوضع فيها ما يسمى بالمكانة العلمية. الحسب والنسب مكانة اجتماعية وسط الناس، وضع هذه العائلة وسط الناس، يوضع معها المكانة العلمية لهذه المرأة، ماذا تحمل من شهادات، اللي معها دكتوراه زي اللي معها شهادة ميلاد. الأصل في الأمور كلها الإباحة، لكن الكلام ده بنتكلم فيه إمتى؟ عند الخلاف، عندما تأتي امرأة أستاذة جامعية خلاص وقالت أنا مهري يختلف عن المرأة التي ما زالت تتعلم، نقول لها ماذا؟ صدقتي. نعم صداقك أكبر من صداق هذه. لماذا؟ لأن مكانتك العلمية أكبر من مكانة هذه العلمية. طب خدنا الكلام ده منين؟ من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت في ركب في خلافة عمر رضي الله عنه، فجاء رجل يسأل فقالت له أعطوا كثرة خبز، وجاء أمير ركب فقالت أعدوا له الطعام، فقال عمر يا أمة الله السائل يعطى له كثرة خبز والأمير يعد له الطعام؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم. شوف سبب ورود الحديث، القصة شكلها ازاي؟ السائل اللي جاي ده لو اديت له نص رغيف ايش حيسبح بحمدك اناء الليل واطراف النهار، لكن الامير اللي جاي امير الركب لابد ان يعامل كما هو يحب ان يعامل. خلاص فانزلوا الناس منازلهم، مش هتعامل استاذة الكبيرة مع احتفاظي وتقديري وكامل امتناني لكل بناتنا فكلهن سواء، لكن انا بتكلم على جزئية تحتمل جزئية اخرى، عشان الكلام ده بيثير خلافات شديدة جدا تماما. كيف نحسب الحسب والنسب يا عم الشيخ؟ مثلا أنا كلام حسب ونسب أقول مثلا عندنا في الصعيد، أقول عند أخواننا الفلاحين عندهم العائلات مربوطة إلى الآن، لكن مكان زي ما بتقولين فيه زي القاهرة ده لا في حسب ولا في نسب ولا في شيء خالص تماما. يعني لما يتكلم عن الحسب والنسب أقول لا سيب الحسب والنسب ودور الحاجات التانية. حسب ونسب ده دور عليه أماكن تقدر يعني إيه حسب ونسب عيلة فلان. طبعا أحببنا الفلاحين وأحببنا الصعايدة فاهمين الكلام اللي بقوله ده كويس جدا، خلاص العرب إلى الآن فاهمين الكلام ده كويس، لكن في أماكن يختلط فيها الحابل وبالنابل، وما في عيلة فلان من عيلة فلان، هذا ليس كبر وبطر، هذا ليس كبر وبطر، لكن هذا من صميم اختياري أو تقديري مهر المثل تماما. طب حندور في إيه في القاهرة يا عم الشيخ؟ دور على الشهادة يا مولانا، معاها شهادة شكله إزاي؟ خلاص بنت خالتها معاها دكتوراه وخدت مهر 30,000، وهي معاها دكتوراه تاخذ المهر 30,000. خلاص بنت خالتها خدت معاها ليسانس وخدت مهر 10,000 جنيه وهي معاها دكتوراه تاخذ ازيد من بنت خالتها. هذا تقدير مهر المثل. ليس المقصود عند الفقهاء بالمثل اي التكافؤ في الرقم، لكن التكافؤ في الحاله بناء على الصفات الاربعه: المال، الحسب والنسب، الجمال، الدين. طبعا إذا تكلمنا عن الدين يعني الله به عليه صلى الله عليه وسلم. فحديث التمس لها ولو خاتم من حديد، تأتي النقطة السادسة والتي فيها أوجب الصداق. أوجب الصداق مع اختلاف التقدير كما قلت، لكن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر ظن البعض أنه أقل من الخاتم من حديد. هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا كما في النص، سورة كذا وسورة كذا، وسماها الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص لما سماها ظن البعض، وأسمع ذلك من شراح الحديث يقولون أن هذا أقل، المهر أقل من الالتماس بالخاتم من حديد. نقول لا، ما قال ذلك، بل فهم الأئمة الأربعة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال مالك هذا ليس من عمل أهل المدينة، يعني ما عمل أهل المدينة بعد ذلك؟ الحديث كان في المدينة وتناقل بين أئمة المدينة، بين الفقهاء السبعة، وبين من انتهى إليهم الفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا لم يحكموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن. فعلة مالك الذي قالها أنه مهر لا يوفى، والباقون قالوا أنه مهر يصعب على الماهر اللي هيدفع، مش ممكن هيحصل علم القرآن ولو معه كلمة، معه آية، معه صورة، هل هيستطيع بهذه الصورة أن يعلمها لزوجته إلى أن يموت؟ سيكون مديونا. احنا إلى الآن بل إلى قيام الساعة يكفينا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا أردنا تحصيل الأجور قرأنا بكل حرف حسنة، فنختم القرآن وأكثرنا على هلال، يعني كان أكثرهم بيختم القرآن على هلال جزء في اليوم. وإذا أردنا تحصيل الفهوم وقفنا مع الآية ستة أهلة، ستة أهلة يقرأ في الآية عشان يفهم مرادها وتدبرها، ولماذا هذا، لماذا قدم، ولماذا أخر، ولماذا وضع، ولماذا جاء بالحرف هنا، ولماذا لم يأتي به هنا، بل هذه الأشكال بهذه الصورة. هل تستطيع وفاء دين بهذه الصورة؟ فهذا دين لا يوفى. لهذا قال مالك هذا ليس من عمل أهل المدينة ولا يعتبر مهر. ويقضي المالكية بأن من كان متزوجا بشيء من القرآن أن يقدر لزوجته مهر المثل، أن يقدر لزوجته مهر المثل، ولا يعتبر لها القرآن الذي قدم له أولا، الذي إذا فرضنا جدلا أنه قدم لها. لأن بعض ولدنا بيستسهل أنا حافظ القرآن وحدخل بأني حافظ القرآن، تقول له جزاك الله خير لحفظك القرآن، ده لك أنت، ده بينك وبين ربك. أما هذه المرأة ليس لها أن تكون لا أن يكون لها مهر بهذه الصورة. إن كان الرجل الذي قال معي صورة كذا وصورة كذا في النص صورتين اثنين، وقال عنهم مالك مهر لا يوفى، أنت معك 114 صورة يا مولانا، ما تحملش نفسك ديون أنت لا طاقة لك بها، لا تحمل نفسك ديون، أنت بتستسهل عشان تزوج من مهر بس، بتستسهل عشان تزوج من مهر بس، ده يعني أبسط أمر ممكن نقوله، لكن لا بد أن يدفع لها مهرها، فيسمى لها مهر المثل، ويقدر مهل المثل، وأن سمي لها مهرا من القرآن الكريم. طيب المسألة السابعة، طالما احنا نتكلم في عقود ومعاملات وصداق يعتبر ثمن، توصيفه عند بعض الفقهاء أنه ثمن لهذا العقد، لكن احنا لا نتكلم بهذه المصطلحات الشرعية خدشا لحياء بناتنا، الرش يقول هذا ثمن الزواج، يعني ده كلمة طبعا كلمة ثقيلة طبعا، لكن توصيفه الفقهي عند الفقهاء أنه ثمن. طيب سأل الفقهاء سؤال، هل يجوز الإجارة بالصداق؟ هل يجوز للمرأة أن تؤجر زوجها والأجرة تكون صداقا لها على هذا الزواج أم لا؟ عندنا قصة في القرآن، قصة ابنة الرجل الصالح شيخ مدين شعيب، التي استأجر على زواج ابنته موسى عليه السلام 10 سنين، فهل هذا يصح؟ هذا ينقلنا إلى ما يسمى عند الأصوليين بشرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ طيب وإذا ما كانش شرع لنا ماذا نصنع؟ هل ينفع المرأة تؤجر جوزها والأجرة دي تعتبرها من الصداق؟ أنا هأجرك عندي، هي ربنا كريمها وعندها شيء من المال وزوجها هيعمل في مالها قدر معين، اشتغل عندي 1-2-3-10 وأنت حر بعد ذلك، وهذه قيمة الأجرة، المفروض يدفع للرجل أجرته كأنه يدفع الصداق تقسيطا آجلا وليس عاجلا، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ أولا بخصوص شرع من قبلنا، الفقهاء أو علماء الأصول إن صح التعبير وضعوا قيد كده، قالوا شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد في شرعنا شيئا منه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا شيئا منه، يعني احنا بندور على شرع من قبلنا كدليل من الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء، لكن امتى بنعتبره دليل له حجية؟ ان كان المسألة التي سنستدل بها من شرع من قبلنا لا وجود لنا في شرعنا نأخذ بها، والشرع خاص بكل نبي ورسول، الشرع هي طريق التوصيل الدين اللي يسموها الشرعة، الطريق الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن الطريق الذي جاء بها عيسى عليه السلام، تختلف عن الطريق الذي جاء بها موسى عليه السلام، وكذلك كل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. خلاص، في هذه الجزئية نقول في شريعة موسى صحة الإجارة على الصداق، وفي شريعة محمد تصح الإجارة على الصداق، لأن الإجارة في العقد صحيحة لو تمت بأركان صحيحة. لو تمت بأركان صحيحة بمعنى إيه؟ ما تكونش الإجارة هلمية، يعني أنت هتيجي تشتغل عندي 10 سنين وبعدين هيبقى أنت حل من ذلك، وقيمة 10 سنين دي هي صداقي. 10 سنوات مع معلومية الأجرة في العلم في العمل يصح أن يكون صداق. لكن تيجي تشتغل عندي وتسكت الزوجة قد إيه؟ سنة ولا 2؟ طب بكام؟ بجنيه ولا 10؟ هذه الهلمية ما لها ضابط. في حالة هذه الأمر حتى لو اعتبره صداق لم يسمى لها صداق. فالصداق إذا سمي معناه حصر، اتعرف قد ايه، كام جنيه، وان شاء الله هتدفع بعد سنة، ما انت كاتب هتدفع بعد ما تطلق او بعد ما تموت. ده في ناس بتموت وما تدفعش صداقة. لما النهاردة نقول للزوج مات نقول له هو كان دافع المؤخر بتاعه عشان دين لا يغفر له حتى في القبر. من هذا الباب، هل دفع المؤخر بتاعه؟ يقول عم الشيخ هو المؤخر بالدفع. يا عم الشيخ ده دين، والله ده دين يستحق، وكان يستحق من ليلة بنائه الى الان، لابد ان يدفعه. ويا سيدي كمان عشان ما تزعلش لما تدفعه لزوجتك خد منها ورقة عشان هي واخده منك ورقة ان هي ايه خدت صدقة وخدتها الكلام هذا، يعني لان هي واخده منك ورقة ان الكلام ده مؤخر، خد منها ورقة ان انت اخدت مني المهر بتاعك واستلمتيه، استلمت فلانة بنت فلان في يوم كذا واثنين شهود، وتجيب ابوها كمان شاهد وشاهد من الشهود اللي معاك في الوثيقة وتمضي عليها وتديها مهر بتاعها كاملا. فلو مت، في ناس كتير جدا بتموت ولا تعلم ان الصداق هذا المؤخر دين عليه بيدفع، يحاسب عليه في القبر تماما. فلا بد ان يكون مقطوع معلوم، اما شيء هلامي غير مقطوع ليس بذلك. فقالوا ان الإجارة تصح منها لانها شيء مقطوع في عقد الإجارة الذي استكمل جميع أركانه من مؤجر ومستأجر وقيمة للإجارة ومنفعة ناتجة عن هذا العقد. انت هتيجي تشتغل في حتة فلانية بقد كده لمدة قد كده، ايه المنفعة الحاصلة من ده؟ ان ده هيدفع اقساط للصداق الذي بيني وبينه. قال وصح، واستأنف الفقهاء بقصة سيدنا موسى مع ابنة الرجل الصالح شيخ مدين بأن موسى قبل ذلك والقرآن حكى هذا الأمر. فقالوا تجوز الإجارة على الصداق إن حددت، إن حددت إذا اتعرفت. طيب المسألة الثامنة، اللفظ في العقد، هل يعتبر العقد بلفظ؟ احنا دائما في العقود لما نتكلم عن عقد البيع نقول له عقد البيع له أركان، متعاقدين اللي هو بيع المشتري، سلعة تروح بين البيع والمشتري، ثمن لهذه السلعة اللي هيدفعه المشتري للبائع ويأخذ به، صيغة يتم بها العقد. أي عقد في الدنيا مش هيخرج بره 4 ده، بل ممكن يزيد عليه. المتعاقدين في الإجارة بيسمى مؤجر ومستأجر، قيس على كده. فأي عقد من العقود ستجد هذه الأمور موجودة محسومة تماما. طيب في عقد النكاح، عندنا في عقد النكاح أمور تشابه هذا الأمر. طب الصيغة، هل الصيغة تجب في عقد النكاح؟ اختلف الفقهاء في الصيغة لفظا واتفقوا عليها معنا. لفظا بمعنى إيه؟ هل نقول على مذهب أبي حنيفة النعمان زوجني وزوجتك وعلى الصداق المسمى بيننا و؟ قالوا هذا اللفظ لم يتفق عليه العلماء. طب إيه الفرق بين اللفظ والمعنى؟ قالوا إن حضر الحضور اللي هو الإشهار وعلم الحضور أن ذاك هو صاحب العرس وتزوج ابنة فلان هذا هو الولي وانفض المجلس على هذا صح العقد. ولذلك يقول الشافعي كلمة، أي ألفاظ في عقد نكاح تجعله على التأبيد يصح به العقد. تأبيد ينفي به المتعة اللي هو الزواج المؤقت، ينفي به المتعة اللي هو الزواج المؤقت، خلاص. فالصيغة التي تبين أن العقد صحيح على التأبيد، قال الشافعي أي لفظ أيا كان، ومالك قال وأي معنى صح فيه هذا العقد، أي معنى صح على التأبيد. ولذلك كانت المشايخ لما تحب تداعب في العقود، لما ندعى إلى عقد نكاح أو شيء، كان شيخنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمة الله تعالى عليه إمام المسجد الأزهر، كان يجي من على الباب كده يقول لك يا مولانا تأخرت، أنتوا قاعدين ليه؟ قالوا عشان فرح فلان وفلان، خلاص العقد تم، ياخذ بعضه ويروح، العقد تم. وعلى هذا درج أهل الفقه جميعا، أي صيغة أيا كانت يشهر بها بين الناس أن فلان تزوج فلانة على التأبيد صح العقد. طب كلمة على التأبيد دي أن نحن المتعة حرام. طب عندنا حاجة بيسموها الزواج بنية الطلاق، يتزوج الزوج وفي نيته أن يطلق بعد عام، بعد عامين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، هل هذا يصح أم يعتبر متعة؟ الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا هذا لا يصح لشبهة المتعة فيه، وأحمد قال يصح لعدم معرفة الوقت للطرفين. إمتى سميه متعة؟ هذا قول أحمد، لو الطرفين على الوقت متفقين سنة وخلاص، سنتين وحينتهي، ساعة والموضوع ينتهي، أربعة لو اتفق الطرفين على هذه الصيغة خلاص أصبح زواج مؤقت. زواج مؤقت يعني موجود، نفى صفة التأبيد الذي قال عنها الشافعي، ولهذا قالوا هذا لا يصح. أما إذا كان الزوج فقط هو الذي عقد في نيته الوقت، قال أحمد خرج به عن الشرط فجاز الزواج بنية الطلاق، وجعل له شروط أن يكون مغتربا عن بلده، أن يكون كذا، أن يكون كذا، ويفتي به البعض الآن، يعني في بعض الفقهاء الحنابلة يفتون بهذا الأمر الآن بس بالشروط الموجودة فيه، وإن كانت هذه الشروط تحول إلى أمور دنيوية الله بها عليم، لكن رأي الجمهور هو الأبلغ والأولى. فأي صيغة في العقد تجعله على التأبيد يصح العقد بالاتفاق تماما. طيب إذا حدد الولي مهرا أو صداقا لابنته، فهذا التحديد بين ثلاثة أمور، إما أن يكون مغالي فيه، وإما أن يكون غاب فيه ابنته جافي بحقها، وإما أن يكون معتدل فيه، ما فيش حاجة رابعة، يا إما يكون عنده حق في اللي هو ذكره وهذا حق ابنته، أو أغفل حق ابنته تماما، أو غالى فيه. وده الثالث تقريبا، ده السائد عند كثير من الناس، يأتي زوج ابنته يقول له أنا عايز منك مهر قد كده، وتجد أن العائلة بأكملها ما تزوجت على هذا المهر، يعني لو جمعت نساء العائلة كله كاملة تقريبا، وجمع مهور البنات اللي في العائلة كلهن، لن تجد أن الذي طلبه في ابنته يساوي مجموع هؤلاء، مغالاة. ما الحل شرعا في هذه القضية؟ إذا غالى الولي في صداق ابنته، دين مراوح، إذا غالى الولي في صداق ابنته حيرجع بنا الأمر، هذه البنت ثيب ولا بكر؟ ليه؟ مش لقضية تقدير الصداق، لقضية الإجبار وعدم الإجبار. لأن المرأة قد تكون موافقة على الزوج، وجاء الزوج رافض، الولي رافض هذا الزوج، فيغالي في المهر لعله ينفك العقد وينتهي وما فيش عقد والبنت مش هتتجوز، ويروح ضرب له رقم عالي جدا عشان ايه الخاطب ده يجري وما يتجوز. طب في حالة رضا البنت ورفض الولي ويتعذر بصداق كبير غال فيه، ما الحل؟ قال الفقهاء ينظر في البنت بكر ولا ثيب، عشان قضية الإجبار اللي تقدمت قبل ذلك في الخطبة. طيب هذه قضية، طب نظر فيها ومثلا وجدناها ثيب، والثيب ليس عليها إجبار، الإجبار كان فيه خلاف على البيت، ماذا يفعل؟ إن تمسكت المرأة بحقها في الزواج ترفع الأمر للقاضي، غالى الوالد في مهري في صداقي وصداق مثيلاتي من عائلتي كيت وكيت وكيت، فيقدر القاضي مهر مثلها ويزوجها رغم أنف أبيها، لأنه يعتبر أن غلو المهر بهذه الصورة من باب عضل الولي، لأنه ليس مناسب شرعا أن يغالي في هذا الأمر. منين جبنا ليس مناسب شرعي؟ أقلهن مهرا أكثرهن بركة. احنا النهاردة الزيجات اللي بتتم بمهور بسيطة جدا بنجد أن بركة الاستدامة فيها أكثر بكثير جدا من الزيجات التي تتم ولكن بمهور غالية شوية، فنجد دائما المشاكل، وبوكي خد مني وبوكي قال لي وبوكي خد مني وبوكي قال لي. يا ابني طب هي ذنبها ايه؟ الله يهديك، انت وافقت والموضوع انتهى ودفعت والموضوع خلص، لكن ما زال الامر موجود. خلافات من الاسباب اللي بنسمعها تقريبا الألفبائية في هذه القضايا. عم الشيخ انا دافع مهر قد كده، طب انت مش رضيت؟ رضيت ولا ما رضيتش؟ قضية الرضا على هذه المغالاة تصرفنا الى امر اخر. طالما ان الصداق مؤخر قد يوافق الزوج على أي رقم يضرب، يغالي الولي، ادفع 100,000 جنيه مهر، يقول له حاضر طالما ما أخر خلاص مش مشكلة، على أمل شيء من أشياء يأتي في ساعة رضا فتتنازل عنه ابنتنا وتقول أنا متنازل عن هذا الأمر، رغم أن احنا بينا أن الصداق لا يحق للمرأة طالما وطئت أن تتنازل عنه، لا يحق لها أن تتنازل عنه طالما وطئت، لا يحق لها أن تتنازل عنه بالذات هذا الأمر. فهذه القضية يقول لك مالهاش، أنا كان المفروض أدفع 10 وقالوا لي ادفع عشان خاطر بنات عمتها وبنات خالتها والناس والجيران واللي واللي واللي، ادفع 100,000، نكتب 100,000، خلاص نكتب 100,000. طب لما تيجي تطلق أو تيجي تطالب بالصداق هتدفع 10 اللي كان متفق عليه ولا اللي مضيت عليه؟ المكتوب أولى من المشافهة، اللي اتفقنا عليه بالمشافهة دي حاجة والمكتوب أوثق. فولي الزوجة هتقول لك عايزة إيه؟ طالما طلقتني ادفع لي 100,000 الموجودة في الورق ده. فطالما أنت أقريت على نفسك أنه 100,000 سيكون المقر هو المدفوع، مش هتقول احنا اتفقنا على 10 وكتبنا 100 دي عشان خاطر الناس. أنا مش دعوة بالناس، أنا اللي بالمكتوب، الحكم له به المكتوب أمامه في الأوراق خلاص. ولهذا إذا ضرب الولي صداقا لزوجته ينظر في مثيلاتها، إن غال فيه فيرجع للمرأة، أبوك غال في الصداق هل تريدين الزوج؟ نعم أريد الزوج. يرجع للولي، ستعضل ابنتك لأن الأمر غير شرعي، إن رفضت أن ينزل هذا الأمر. لا، هو مسك في الأمر ولابد أن يكون هذه الصورة، فالأمر للقاضي أن يزوجها بهذه الصورة لأنه يعتبر في هذه الحالة عضل للولي. طيب إذا اشترط الولي أن الصداق يكون أكبر مما هو موجود بغية، الغاية من الولي أن يحصل أمان لابنته، يعني عشان أحصل بنات لبنت أمان لبنتي لابد أن يكون صداقها 1,000,000 جنيه، ويا عم الشيخ مكتوب في ورقة لما تطلقها، الكلام ده بيكون حاصل وموجود في بعض المشاكل، وأنت هتدفع دلوقتي اكتبه يا الشيخ، وطالما في أمان والدنيا ماشية اكتبه وخلاص على كده. هل يحق للزوج عند الخلاف أن يرجع لمهر المثل أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه الجزئية، فمنهم من قال لا، لا يحق له لأنه أقر بالمبلغ الموجود وهذا الذي وطئت به المرء، ومنهم من قال أن المغالاة في هذا الأمر يرد الأمر إلى مثيلاتها ويحكم الحكم بذلك، لكن الأصل لعدم أو لعدم أمن خراب النفوس، الأصل من هو مكتوب الذي كتب وموجود كتابة أولى من هذا الأمر فيحاسب عليه. ولذلك دايما نقول لأبنائنا لا تكتب أيما إلا المكتوبة، إلا اللي جت الموجودة بالنص، ما تكتبش أيما مش موجودة لأن هذا يكون خداع وكذب وتدليس. تكتب أيما 100,000 وتجيب لك شيء تعرف شيء بعشرين تهدي 1,000 جنيه ليه؟ لا، أنت 100,000 جيب حاجة 100,000 زي موجودة بالضبط خلاص. انت داخل على مهر 10,000 جنيه اكتب 10، داخل على 20 اكتب 20، داخل على 30 اكتب 30، لكن ما تكونش في نيتك 10 وعشان الناس تكتب 100، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا انك تراء الناس بامر هو غير موجود في الاصل بين الناس. طيب في النص الاول الذي ذكره مالك وجدنا فيه اكثر من لطيفه، اول هذه اللطائف مثلا والنكات الموجوده في الحديث زواج الهبه، زواج الهبة. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد وهبت نفسي إليك صراحة كده سموها زواج الهبة، هل يجوز أن يعقد الآن بهذه الصيغة عقد شرعي بين اثنين؟ الفقهاء بالإجماع لا، خفش أمونا لا والله لا يجوز، متخافش. ليه؟ قالوا هذه بنص الآية خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ليس إلا، فلا يجوز. فأي زواج يعقد بلفظ الهبة الآن زواج باطل، زواج باطل. ليه؟ لأن الهبة ليس لها حقوق، أن لما أهبك اليوم مبنى لا يشترط في الهبة أن تدفع لي قيمة هذا المبنى تماما، فالهبة تنافي عقد الزواج الشرعي. فقالوا هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أي عقد زواج الهبة اللي بيحصل في الجامعات للأسف هذا عقد باطل، هذا زنا بالاتفاق لم يختلف فيه أحد، حتى بتوع المتعة قالوا عليه زنا شيعة، لأنهم المتعة لابد أن تكون باتفاق والهبة لا اتفاق عليه. في المتعة فرض بعض علماء الشيعة أن يكون في المتعة مهر، أن يمتعها بقدر ما استمتع منها، هكذا قال الصدوقي، أن يمتعها أي يدفع لها بقدر ما استمتع منها. حتى الشيعة رفضوا زواج الهبة. أما الآن يعني زواج المدرن، أصبح زواج الهبة من الزواج المدرن والتحضر، الله يعافينا وإياك. فقال لا يجوز. طيب في هذه الزيجة وقفت المرأة طويلا كما قال النص، فقامت قياما طويلا أي منتظرة رد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أحد الصحابة أن النبي لا رغبة لها في المرأة، فقال له، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، هل ده يقع تحت قول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ قالوا لا. ليه؟ لأن المرأة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، وما رد النبي بالرفض أو بالقبول، ولكن علم من حاله أنه لا شيء له في المرأة، فجاز أن يتقدم لها غيره. من أخذنا الجواز؟ من استمرار السياق في النص، هل عندك شيء تصدقها إياه؟ أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هذا الرجل لهذه المرأة، فلا يدخل هذا المرء هذا الأمر في خطبة الأخ على أخيه، بل جواز خطبة المرأة التي بادرت هي بالخطبة ولم يرد عليها من خطيبها. لهذا قال الفقهاء جواز خطبة المرأة التي بادرت هي التي ابتدأت بطلب خطبة فلان ولم يرد عليها، فيجوز أن يتقدم أحد لخطبتها. أما الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أن يبادر هو الرجل بخطبة المرأة ولا يبادر ولا تبادر المرأة بهذا الأمر. يبقى إذن خطبة المرأة تختلف عن خطبة الرجل. قد يقول قائل وهل يصوغ المرأة أن تخطب؟ نعم، تزوجت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، هي التي طلبته، رغم أن أبو طالب لما ذهب لخويلد والد خديجة رضي الله عن خديجة رضي الله عنها طلبها، قالت إن ابن أخي له إرادة في طلب ابنتك. قالوا أصحاب السير أن هذا تعزيزا لخديجة، رغم أن خديجة هي التي طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي بعتت الجارية بتاعتها عشان خاطر تخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كعادة العرب قديما أنه يثقل عن المرأة أن تقول أريد أن أتزوج فلان. فلما جاء ولي أمر فلان عكس القضية حفظا لماء وجه المرأة والإطار الذي فيه خديجة بنت خويلد، فهي النسيبة بنت النسيب، فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان، كبيرة في قومها. فقال ابن أخي يريد خطبة كذا، كأن الإرادة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لا من خديجة. وإلا فالأصل يجوز للمرأة أن تخطب الرجل، بل والجواز الأحسن من ذلك أن يخطب الرجل لابنته من يستحسنه في دينه وخلقه. فإن كان عندك دين وخلق ورأيت من صاحب دين وخلق أيضا يصلح أن يكون لابنتك زوجا، تتزوج ابنتي كما فعل سعيد بن منصور وسعيد الخدري وسعيد بن المسيب وغير واحد من التابعين، أنه خطب لابنته، لك حاجة في بنتي؟ ألك حاجة في بنتي؟ بل في نص أبو سعيد الخدري اللي تقدم بنا في مجلس علمه، ده مجلس علمي في أبو سعيد الخدري، في كم واحد موجود؟ ألك حاجة في بنتي؟ يطلبها أمام الناس. وهشام بن عبد الملك كان يطلبها لابنته فرفض أن يزوجها ابن الأمير وقال ابنتنا في بيت الأمراء مهانة وفي بيت العلماء مكرمة، تكرم في بيت العالم وتهان، لأنها مش هتهان يعني حيهنها، لكن هي موجودة من ضمن حريم البيت، لكن عند العالم الذي يحفظ قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها ولا يهنها، هي امرأة واحدة، أو حتى لو كان متزوجة بأربع بخلاف أن تكون في بلاط إمارة مثلهن كثيرات. طيب، لو انعقد العقد على عيب في المرأة، لو انعقد العقد على عيب في المرأة، يتكلم الفقهاء في قضية العيب في المرأة فقط لأنها هي التي تطلب ولا يرى عيبها، لكن العيب لو كان في الرجل له نفس الحكم تماما، له نفس الحكم تماما. واحد يقول لك خلاص العيب دي الفقهاء عدوا 24 عيب، 24 عيب يفسد به عقد النكاح، خلاص. طب ال 24 عيب دول مش موجودين غير في المرأة بس؟ لا، لو موجودين في الراجل يفسد عقد النكاح برضه تماما، لكن ذكرت في المرأة لأن الأصل في المرأة أن هذه العيوب لا ترى. عند الرجل هتجد في 24 عيب ده ممكن تجد عيبين ثلاثة ستة، كما قال بعض الفقهاء الحنابلة ستة يروا، ويروا لكامل الناس كالبرص وكالجنون، لكن لما تجد عيب في المرأة يسمى صاحبة العظمة. من يعلم صاحبة العظمة إلا هي فقط؟ أنا لن أفصل في العيوب لأن العيوب في كلام كثير يخدش الحياة، فأنا لا أستطيع أن أتكلم فيه، لكن هتكلم في حكم عام فقط ليس إلا. من يعلم هذه العيوب؟ ولذلك الفقهاء تكلموا في قضية العيب، هل يعلم أبوها عند زواجها بهذا العيب أم لا؟ لأن حينبني عليه حكم فقهي، لو يعلم يبقى غرر بالزوج، طالما غرر بالزوج يرد له الصداق ويفسخ العقد. طب يرد له الصداق، طب اللي قالوا أن الصداق من حق المرأة تعوض المرأة من أبيها لأنه زوجها دون أن يعلم الخطيب بأن ابنته على عيب. ولهذا في قضية العيب ذكر مالك النص، أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها أي وطأها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على أبيها. إيش معنى اختار النص ده لعمر؟ لأن هذه العيوب التي وردت في النص معلومة للزوج، معلومة للزوج. إذا دخل الزوج بزوجته ووجد أن عندها جزام فوطأها، كان الوطء بعد العلم إقرار بالمرض، فزال العرض، فليس له أن يطالب بالصداق. طب ما الفقهاء قالوا الأب يدفع الصداق، قالوا لأنه غرر به تغريرا، والتغرير هنا معنى التعزير، أي تعزيرا لأن الأب زوج ابنته دون أن يفصح أن بها برص أو بها جزام أو بها جنون مثلا، خلاص. لكن لو تكلم الزوج قبل المس له الصداقة بالاتفاق، له الصداقة بالاتفاق، دخل على زوجته فوجدها مريضة فابتعد عنها تماما وامتنع عنها تماما وطالب بصداقه، فله الصداق كاملا، حتى قال بعض الفقهاء ويعوض. يعوض ايه؟ يعوض ضرر نفسي، لان ضرر نفسي عندنا في الفقه معتبر، ان الراجل هيتجوز وجهز للجواز ودعا الناس وجاب فلان وجاب علان وعمل له زيطة وزنبليطة في الاخر طلع الزواج بايظ، يعوض بقدر الضرر الذي وقع عليه كمان، لكن بشرط الا يمس البنت. لكن اذا مس البنت اصبح هذا الوطء اقرار بما عليها من عيب، وهذا الاقرار ينفي هذا الامر. طب ليه قالوا الوالد يدفع او الولي يدفع؟ الولي يدفع لانه غرر بالزوج ودلس عليه ولم ينبئه بذلك. طيب اذا زوجه ولم ينبئه وامتلكت المرأة الصداق وأراد الرجل الصداق، تدفع المرأة لزوجها الصداق وتأخذه من أبيها تعزيرا له لأنه دلس على زوجها ولم يقل له ذلك. في عيوب لا يراها الولي فيتحمل ما يتحمل عليه المرأة، فكانت ساعة خطبتها أن تقول لخطيبها أنا بي كذا وكذا وكذا، هل لك أن نكمل أم لا؟ إذ لم يكن هذا الأمر وأكمل فإما وطأ وإما لم يوطئ، فإذا وطأ أصبح إقرار ولا شيء عليه، فإذا امتنع قبل الوقت له الصداق منها كاملا، له الصداق منها كاملا. طيب إن كان الولي ده واحد غير والدها الفقهاء يقولوا أن لو كان الولي والد فسيعلم من العيوب ما لا يعلمها ولي آخر كابن العم وابن الخال وكذا وكذا وكذا، ابن العم وابن الجد أو 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 حتى السلطان ولي من ولا ولي به. فإن غرم الولي الأب قد لا يغرم الولي غير الأب. إيه شرط إيه القاسم المشترك في التغرير أو التدليس هذا الأمر؟ درجة القرابة الموجودة بين البنت وبين وليها، درجة القرابة الموجودة بين البنت وبين وليها. وإيه القاسم المشترك في قضية رد هذا الصداق وعدم رده للزوج؟ الوطأ. إذا وطأ كان إقرار منه بذلك، خلاص رضي باللي فيها وانتهى القضية على كده. إذا ما وطأش له الحق في استرداده كاملا. وقلت أن الفقهاء ضربوا 24 نوعا من العيوب التي ترد به النكاح، ترد به عقد النكاح. هذه العيوب تجمع كلها تقريبا في كلمة قالها بعض الفقهاء، وهي العيوب التي تمنع الإيلاج، العيوب التي تمنع الإيلاج، إيلاج الذكر في فرج المرأة. أي عيب يمنع قضية هذا الأمر يعد عيب يفسخ العقد ويترتب عليه الحقوق، سواء كان مرض ظاهر أو مرض باطن أو مرض كذا أو مرض كذا أيا كان. ما حدش بقى يجي يقول لي أصل أنا اتجوزت هي عندها سكر كتير، بسمع الكلام ده كتير عشان هو عايز ياخد فلوسه مرة ثانية. أصل أنا اتجوزت يا عم الشيخ وليد عندها صداع مستمر. طب يعني إيه صداع مستمر يا ابني؟ إيه معنى كلمة صداع مستمر؟ على طول تعبانة ونايمة في السرير. أيوة طب أنت ده مرض يفسخ عقد النكاح؟ أنت عندك عيال؟ يقول عندي اثنين ثلاثة. عندك عيالين ثلاثة وبعد العيل الثالث فهمت إن هي قاعدة على السرير 24 ساعة؟ كان متكلم عايش في المستشفى مش مجنون. فأي مرض كلام صريح، ال 24 هذا مضروب عند الفقهاء على سبيل المثل، على سبيل المثال، أي مرض يعوق هذه القضية يعتبر مرض مانع لعقد النكاح، فاسد لعقد النكاح، لا يمر في عقد النكاح. إن وطأ الرجل المرأة بهذا المرض أصبح إقرار منه وليس له أن يطلب بشيء، وإن امتنع له كافة الحقوق على ذلك. طيب مسألة ثانية، هل يحق الخيار في قضية الاستمتاع أو لا؟ نجد في بعض كتب الفقه وبالذات كتب الفقه الشافعية المتأخرين يقولون في زواج ذات العظمة مع زواج الأغا، والأغا هو الرجل الذي لا بين الرجال يحتاج إلى محرم وبين النساء يحتاج إلى محرم، بين الرجال المخنث يحتاج إلى محرم وبين الرجال يحتاج إلى محرم، هل له أن يتزوج؟ وصاحبة العظمة التي لا فرج لها ومكان فرجها عظمة كبيرة تعوق دخول الوتر إليه، هل هذا يتزوج؟ يقولون الفقهاء ويزوج هذه هذا. طب إيه البغية من هذا الزواج؟ قالوا الونس، قالوا الونس، الونس الذي يكون ضمن منه الخدمة، تخدمه ويخدمها ويتعاشر بها وتتونس به وتونس بها. هذه القضية تكلم فيها الفقهاء كثير جدا. فمن هذه القضية ومن هذا المثال قالوا هل يثبت خيار الاستمتاع؟ إيه خيار الاستمتاع بقى؟ أن الرجل يقول لزوجته سنستمتع بعضنا ببعض ساعة في أسبوع. هذه الصورة موجودة في الزيجة الثانية والثالثة والرابعة، أنا كلام بتاعي واضح، هذه الصورة أسمعها كثيرا. احنا اتفقنا عم الشيخ إن شاء الله حنلتقي ساعة في الأسبوع، هذا يا ابني زواج متعة مقنن، هذا لا يجوز شرعا تماما بأي صورة من الصور، هذا لا يجوز بأي صورة من الصور تماما، بدعوى فإن طاب لكم فأنكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع، ماشي كل منهم تزوج هذا مباح، لكن كل منهن بعقدها بمهرها بإشهارها بوليها زيجة كاملة من ألف لياء، لكن مش تتزوج زيجة كاملة في الأولى والثانية والثالثة تحت السلم، ما ينفعش يا عبد الله كلمة. هذا لا يجوز شرعا، أنت منعت غيرك حتى من حقه، هذا لا يجوز شرعا تماما. فلا يجوز أو لم يثبت باللفظ الشرعي عند الفقهاء خيار الاستمتاع، لأن خيار الاستمتاع نوع من المتعة مقنن. فخيار الاستمتاع هذا قال مالك وقال الشافعي إن كان له وطر به فبه، يعني لك فيه اضطرار معين فمش لك اضطرار، مرضي، سفر، قضية من هذه القضايا، لكن لا يعمم ولا يقال في الدارج عشان مرات الأولانية ما تعرفش، هتبقى الساعة بالنهار وبشادر بيت معاك. طب هذه كمان حق البيتوتة راح وحق المحرمية راح، وحق الاستمتاع الدائم راح. الاستمتاع ليس فرج وكذا، الاستمتاع حتى بالنظرة، الاستمتاع بالكلام، الاستمتاع بكذا، الاستمتاع بكذا، الاستمتاع بين الزوج والزوجة ليس قضاء وطر، لكن الاستمتاع له قضية أخرى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكنة وجعل بينكم مودة ورحمة. قل لي بقى في الساعة اللي تيجي كل نهار دي هتبقى فين المودة والرحمة؟ فين السكنة أصلا؟ مش موجودة. فلابد أنك تضع تحت هذه الزجاج دوائر كتيرة جدا حواليها عشان تقف معاها. وع ذلك نفى أبو حنيفة تماما خيار الاستمتاع، وها قال هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى المتعة، لا يجوز تماما. وأغلب هذه الزيجات إلا ما كان كلها، أنا حسب ما علمت يعني أو حسب ما عرض عليه، أغلبه ينفض بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة تماما، ولا يستديم إلا الزيج في الزيجات الثانية إلا التي تنبني كما انبنت الأولى. اللي هتجوز الثانية زي الأولى هتلاقي جوازه مستديم شغال واقف فضل الله تعالى ربنا عينه، لكن اللي هيتجوز الثانية بخلاف الأولى الزيجة الثانية لن تدوم، لن تدوم تماما. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أنت مفسد بهذه الصورة. ولايت عنق الأحاديث ولويت عنق الآيات وكأن الشرع عندك لين يعني يمينا ويسارا، ليس بهذه الصورة تماما. الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الغير، هل تريد أن يطلع الغير على أنك متزوج بالثانية؟ جاوب عن نفسك أنت بقى. طيب كيف يتم فسخ عقد الزواج؟ كيف يتم فسخ عقد الزواج؟ فسخ عقد الزواج هذا يتم بصور كثيرة جدا، منها صور العيب، يعني العيب لو موجود يفسخ العقد. والحق المتداول بين الفاسخ والمفسوخة هو الصداق الموجود. طيب هناك أمور أخرى لا توجب رد الصداق، كمن تزوج بامرأة وعلم أنها أخته في الرضاعة. أولا كيف يحكم على أخت الرضاعة؟ العلماء لهم تفصيل في هذه القضية قبل الزواج وبعد الزواج. الأئمة الأربعة يقضون قبل الزواج بحديث المصة والمصتان، يحرم المصة والمصتان. ليه؟ سد الزرائع، أو يقول لك خلاص اللي فيه شبهة رضاعة بالاثنين قبل الزواج لا يجوز الجمع بينهم. طب بعد الزواج؟ قالوا التفريق ينبني على حديث عائشة خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات، أن تثبت أن فلانة رضعت مع فلان خمس مرات مشبعات متفرقات في الحولين، فيكون التفريق أصبحت أختك. وأختك في الرضاعة لا صداقة لك عليها ولا لها عليك صداقة، فلا يرد الصداق حينئذ لأن الفسخ تم، ولها ميراث منك كأخت لا كزوجة، كأخت لا كزوجة، ترث منك بعد ذلك كأخت في الفروض لا كزوجة، زوجة لها الثمن. وقد تكون الأخت ترث حتى النصف من أخيها، فيختلف القضية. أخت الرضاعة لا ترث، أخت الرضاعة لا ترث، لكن أنا بضرب المثل عشان أقولك تحولت من إلى من زوجة لأخت، أصبحت أخت لك في الرضاعة. أنا أقف إلى هذه الأحكام إن شاء الله لأن طولنا المرة دي، وإن شاء الله في الثلاثاء القادم نكمل الباب ونتكلم في المسألة 17 نخط 16 مسألة في الحديث الأول إن شاء الله. المرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى نكمل باقي المسائل ونكمل باقي الباب. فضل مولانا. أيوة لكل زوجة ليلة، لو متزوج أربعة أولا نعين ربنا يعينه وكل زوجة تقول لها ليلة واحدة فقط خلاص، هو تعملها يا عم الشيخ خليك موحد. نعم يا سيدي.
الراجل اللي غلى المهر دوت على البنت كل رايح، والبنت تحب الولد، راحت رايحه للقاضي من جهه متجوزه من ورا
ابوها. لا ما مش حكايه بيحب الولد،
هي موافقه عليه،
هي موافقه على الولد
تمام.
طيب
هو كان مغلل المهر،
بنرجع للاب الاول، انت مغلل المهر ليه؟
تمام هو كده.
لا مش هو كده، هو كده بنرجع للولد، هل كفء للبنت يزوجها القاضي؟
تمام هل ما تقاش زي عرفي وكده هو مش قاضي بقى تعالى جوزك
نفسك؟ لا ده مش قاضي بقى، ده عرفي، ده لازم يقول شرع، ده زنا. انا قاضي راحت المحكمة،
راحت
المحكمة لو قضت بزواجها ابوها ما يردوش.
تمام
حكم الحاكم وحكم القاضي يرفع الخلاف، لكن عرفي بين الناس ده هذا زنا، العرفي زواج العرفي زنا لا يقول شرعا. القاضي مش الاسم عشان يبقى كلامي صريح، القاضي حكم شرعي حكم قضائي يطلع ان فلان تزوج فلان بس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.